فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية هي 86 بعد 100 من سورة البقرة، تأتي بعد آية فرض صيام رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم يأتي بعدها آية تتعلق في أحكام الصيام، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت بعد التنويه بشهر رمضان وذكر حكم صيامه، وجاء بعدها آية تتعلق بأحكام الصيام، ففي ذلك إشارة إلى أن شهر رمضان من مواسم الخير، ومن المواسم التي يستجاب فيها الدعاء، ودعاء الله عز وجل مشروع في كل وقت. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وهو في المسند، بقية الجماعة أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. قال: وروى أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال المحقق أو المختصر: قال هو في المسند، وذكره الهيثم في الزوائد، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قال: نسي أن ينسبه للمسند، ورواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. هذا حديث قدسي. قال: وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت، قال ابن كثير: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه النصوص وأنا معه إذا دعاني وقوله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، هذه تدل على معية الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة، وهي حقيقة. معية الله عز وجل معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تشمل عموم الخلق، وأما المعية الخاصة فهي خاصة بعباده الذين يدعونه سبحانه وتعالى ويستجيبون له ويؤمنون به. ومن مقتضيات المعية العامة الإحاطة والقهر، كما أن من مقتضيات المعية الخاصة النصر والتأييد. فهو سبحانه وتعالى مع عبده ما ذكره معية خاصة، ينصره ويؤيده ويستجيب دعاه. وهو سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وتأييده ورعايتهم، وهذه معية خاصة. وكذلك معيته لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة من مقتضاها النصر والتأييد. ومعية الله سبحانه وتعالى حقيقة تليق بجلاله، ليست مثل معية المخلوق للمخلوق، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تقتضي نقصا ولا عيبا ولا مثالا ولا حلولا ولا اتحادا. فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في دنوه، فهو جل وعلا كما استوى على العرش حقيقة هو معنا حقيقة، لكنها معية تناسب كماله وجلاله سبحانه وتعالى. فهو استوى على عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ومع ذلك فهو قريب، ومع خلقه معية عامة ومعية خاصة مع أوليائه سبحانه وتعالى. وكما ذكرت أن من مقتضيات معيته العامة الإحاطة والقهر والإدراك، أما معيته الخاصة فمن مقتضياتها النصر والتأييد والحفظ. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مثل قوله إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قوله في الحديث القدسي: وأنا معه إذا دعاني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن مقتضيات هذه المعية الخاصة أنه تعالى يستجيب دعاء من دعاه، لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء سبحانه وتعالى، بل هو سميع الدعاء، سمع الله لمن حمده، يعني سمع استجابة، بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وهذا فيه إثبات صفة الحياء، إن الله تعالى ليستحيي، وهو سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق، ففي هذا إثبات صفة الاستحياء، وهو من الصفات الفعلية، وهو من الصفات الفعلية. إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. الحمد لله. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، يعني غريب من حيث السند، وربما يكون حسنا من طريق أخرى، ولهذا جمع بينهما. وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال صاحب الاختصار في المسند والترمذي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. هذا في المسند، وذكره الهيثمي في الزوائد، وقال رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى، وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة. إذن الحديث ثابت. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا اعتداء، إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فهو اعتداء، والله نهى عن الاعتداء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا معنى العجلة، فيستحسر ويترك الدعاء. أخرجاه في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. قال: وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال هذا في المسند والزوائد وإسناده صحيح. القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، يعني بعضها حاضر يفقه ما يقول ويفهم ما يقول ويفطن لما ينفعه من الدعاء. قال فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، واليقين من أفعال القلوب. فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، بل لابد أن يكون قلبه ذاكرا مستيقنا. قال وفي ذكره تعالى هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ترمذي وقال حديث حسن، وابن ماجه وهو في المسند مطولا. ولعل الأخ يعيد هذا المقرأ فنسمع منه على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم.
اربعوا يعني ارفقوا، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ويشقون على أنفسهم كأنهم ينادون غائبا أو ينادون أصم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يرفقوا بأنفسهم. اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم بل هو سميع سبحانه وتعالى، ولا غائبا بل هو سبحانه وتعالى قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما في الحديث إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهكذا النصوص الحديث يفسر بعضها بعضا، يعني يكون آخره تفسير للمراد من أوله. فالتأمل في النص في جميعه يبين المعنى ويعين على فهمه. نعم.
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا،
أصم
ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى.
نعم، وهذه معية الخاصة. وسبق يعني أن ذكرت المعية العامة أن من مقتضياتها الإحاطة والقهر والإدراك. وفسر السلف الصالح رحمهم الله يعني مثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني أنه معهم بعلمه، وهذا لا ينافي حقيقة المعية وليس تأويلا، بل هذا من معنى المعية العامة والخاصة. فإنه سبحانه وتعالى من مقتضيات معيته أن يكون علمه في كل مكان، ليست معية معية اختلاط أو معية حلول أو معية اتحاد، أي ليس معناها أن ذاته حلت أو أن ذاته اتحدت بالمخلوقات، تعالى الله عز وجل، ولكنها معية تليق بجلاله، وهي معية عامة ومعية خاصة. ومن مقتضيات المعية إحاطة علمه بكل مكان، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم.
والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء.
إذا قلنا معية حقيقية، إذا قلنا معية حقيقية لا يقتضي أنها معية ذاتية بذاته. فإذا كان يعني يفهم من قول القائل إنه معنا بذاته الحلول فهذا لا يصلح، بل هو معنا سبحانه وتعالى معية تليق بعلوه وتليق لا تنافي مباينته من خلقه سبحانه وتعالى وانفراده بصفة الكمال، مباينته بصفة كمال تعينه وتميزه من خلقه سبحانه وتعالى. فمعيته معية حقيقية ولا تقتضي أن يكون معنا بذاته حالا فينا أو متحدا بنا، فتعالى الله عن كل نقص وعيب وتمثيل. نعم.
والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما.
إن الله تعالى تأكيد ليستحي، أيضا هذه اللام نعم للتأكيد. نعم. إن الله تعالى لا يستحي
إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا،
مثل صفة الرضا، مثل صفة الغضب، صفة فعلية، صفة فعلية، والصفة الفعلية بالمشيئة، مقيدة بالمشيئة، بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، إن لم يشأ أن يفعل لم يفعل سبحانه وتعالى. فهذه من الصفات، من صفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، وهو سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق. نعم.
أن يبسط إليه العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب.
الداعي إذا دعا بالمأثور ولم يعتدي في دعائه، لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولم يستعجل، مستجاب الدعاء ولا بد. نعم. عمر يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني إذا وفق أن يدعو الله عز وجل بما هو مشروع ولم يعتدي فالإجابة حاصلة، لأنه هنا في هذه الآية الكريمة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا ما قال فقل إني قريب، دائما يعني في الآيات الأخرى إذا كانت المسألة استفتاء يجعل النبي واسطة، يستفتونك في النساء قل يستفتونك، نعم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فكل ما كان المطلوب فيه فتوى أو المطلوب فيه بلاغ العلم فالنبي واسطة بين الله عز وجل وبين عباده في إبلاغ الرسالة وإبلاغ العلم، لكن في العبادة ليس بين العباد وبين المعبود واسطة، وهنا حذف الواسطة. وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، حذف الواسطة على طول، فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وهذا تفسير من تفسير القرب، أي نعم، أو من مقتضيات القرب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة والإجابة مقرونة بالدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فالدعاء هو العبادة. نعم. اجتناب من موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء، الدعاء بالإثم، الدعاء بقطيعة الرحم، الاستعجال، أكل الحرام، أي نعم، لأن إذا لم يطب مطعمه لا تستجاب، يعني في لما سأله أحد الصحابة قال ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. نعم. فمن أسباب استجابة الدعوة يعني تطيب المطعم والحرص على موافقة السنة والدعاء بالمأثور واجتناب الاعتداء في الدعاء. الاجتناب في الدعاء قد يكون التقعر والتعمق في بصيغ ليست واردة، كذاك الرجل الذي كان يدعو الله أن يرزقه القصر الأبيض الذي على يمين الداخل إلى الجنة، فقال له أبوه يا بني، يعني أرشده إلى أنه يأتي قوم يعتدون في الدعاء، ففسر مثل هذا التقعر وهذا التعمق وعدم الاقتصار على الوارد
بأنه أيضا من الاعتداء في الدعاء. الدعاء بالإثم، الدعاء بأن يُنيله مراده وهواه وإن كان فيه معصية أو فيه إثم، فهذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. فأهم يعني موانع الدعاء هو أكل الحرام والاعتداء. نعم بارك الله. نعم.
ورواه بعضهم ولم يرفعه. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد:
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، ومن لطفه بعبده أن يختار له الأصلح. فقد يدعو العبد، يدعو ربه عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعلم أن الأصلح له أن يعجل له دعوته أو أن يدخرها له في وقت يكون أحوج إليها منه في هذا الوقت. يدخرها له في الآخرة، وهذا أعظم ما تكون فيه الحاجة لانقطاع الأعمال، أو يصرف عنه من السوء مثلها، وهذا أصلح له. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. سبحان الله، الحمد لله. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
لاحظوا هنا رجل مسلم، رجل مسلم، يعني الإسلام شرط من شروط إجابة الدعاء إذا كان متضمنا للعبادة. أما المظلوم فإن الله يستجيب دعوته وإن كان كافرا. المظلوم الله سبحانه وتعالى ينتصف له وإن كان غير مسلم. نعم. نعم.
ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.
هذا تفسير العجلة، استحسر يعجل، يقول: دعوت. نعم. وسيأتي مزيد بيان. نعم.
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما روى الإمام أبي داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند فطره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
نعم، هذا مطلب عظيم، طلب المغفرة غاية عظيمة، يعني من نالها فقد نال أفضل استجابة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ومن تاب وشابه أباه آدم فما ظلم. فسؤال الله المغفرة، والعبد كثير الاستغفار، لا شك أنه نال حظا عظيما. وهذا مما ينبغي على الإنسان أن يغتنم في كل وقت وفي كل ما وجد نفس قلبه حاضرا، أن يسأل الله المغفرة. عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم أن يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
دعوة المظلوم على إطلاق، حتى وإن لم يكن مسلما، دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. هنا ملحظ قوله: إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، يعني عمت الكافر والمسلم، عمت الكافر والمسلم، ويسأله أن يغفر له. وهذا ينبه إلى صحة الرجاء، لأنه إذا سأله وتوسل إليه بصفة شملت أو وسعت كل شيء، فهذا يبعث قلبه إلى صحة الرجاء، أن يرجو الله عز وجل وهو موقن أن يغفر له، لأنه يسأله بصفة واصلة، بصفة وسعت كل شيء. وهذا الاستشعار يطرد يأسه، يطرد اليأس. ولهذا ربنا عز وجل في سورة الفاتحة في الآيات الأول صحح عقيدة العبد، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، يصحح الله عز وجل بهذه الآية محبته، تصحيح للمحبة، لأنه يحمد الله عز وجل الحمد كله، وحمده الحمد كله لأنه يستحقه سبحانه وتعالى، يستحقه بصفته الذاتية وبصفته المتعدية وبإحسانه إلى عبده. وهذا شأنه أن يصحح المحبة، محبة الله عز وجل لكمال صفاته ولإحسانه. الرحمن الرحيم فيها تصحيح الرجاء، لأنه إذا تيقن معنى الرحمن الرحيم انبعث أو صح رجاؤه وابتعد عنه اليأس، وصرف الرجاء لمستحقه وهو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين فيها تصحيح مسار الخوف. وإذا صح حب العبد وصح رجاؤه وصح خوفه استقامت عقيدته. وهذه أركان التعبد القلبي، لأنها من أفعال القلب، الحب والرجاء والخوف من أفعال القلب التعبدية، وهي أركان التعبد القلبي التي لا تصح عبادة بدونها. فكأنه يلتفت فيما بعد ويقول بهذه الأركان المتقدمة بالحب والرجاء والخوف: إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يفقهنا في ديننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.